السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ويمكن مش هبعد عن الحاصل والأحداث، وإن كانت هي بداية، ولكن في الجملة الواحد يستحي أنه هو يعني يحدث نفسه حتى في هذه الأيام كده بأحاديث كثيرة لا يتخللها الواقع اللي احنا عايشينه، لأن الانفصال عن الواقع ذات نفسه يشبه الموت. انفصال عن الواقع يشبه الموت. فينبغي دائما ان انت تذكر نفسك بالواقع وبدورك فيه وقراءه الواقع وتحليله، وده اللي بيعمل تغيير، وده مطلوب. الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وكان الامر دائما في طلب التغيير. وعشان كده يمكن في البداية عايز أقول أن الزمن على الناس ينقسم إلى قسمين: زمن يوصف بالرخاء، وزمن يوصف بالشدة. وينبغي أن تعرف وتقرأ في أي الزمنين أنت، لأن لكل زمن وظيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنت ما بين رخاء وشدة، ما بين زرع وحصاد. ومن اشتغل في وقت الزرع بالزرع حصد، أما من اشتغل في وقت الزرع بالحصاد لم يجد شيئا، وكان أخيب الناس حظا وقت الحصاد، لأنه لن يجد ما يحصده. وده أمر مهم جدا. من انشغل وقت الزرع بالزرع حصد، أما من انشغل وقت الزرع بالحصاد لن يجد شيئا. زي ما أقول كده، إن فيكم حد متابع ده يخش في فقرة الإيه؟ حد متابع؟ الولولة. فقرة الولولة، هم فين؟ بيعملوا ايه؟ طب هنعمل امتى؟ طب الدنيا ازاي؟ طب ناويين على ايه؟ طب هم بيعملوا، طب احنا بنعمل، طب اللي معرفش ايه، يفضل يولول. يعني ايه؟ هو خد دور الحسرة، عايز يقعد يتحسر، فيفضل يتحسر. وهذا التحسر الكثير بيصيب الإنسان بالتسمم، تسمم حتى القدرات. يبقى الإنسان خلاص يصل إلى درجة من العجز النفسي، حتى إذا فتحت له الأبواب لا يستطيع. ولكن هو فيفضل ينشغل وقت الزرع بالحصاد، فيش حصاد، فيفضل يفكر فيه. يأتي وقت الحصاد، من زرع يحصد، وهو مش حاجة، ما بيعملش حاجة، فيخيب. ذلك يمكن في البداية عايز أحكي لكم، وأبدأ كده بقصة كلكم عارفينها، يعني كلكم يعني، بس هلخصها وأرجو أن يكون التلخيص غير مخل. وهي قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في السنة الخامسة من الهجرة، وهي غزوة الأحزاب. ومعروف أن قريش جمعت الأحزاب، وكانت قريش بغطفان بالأحزاب جميعا قرابة 10,000 مقاتل اجتمعوا ليحاربوا المسلمين. ومكة في الجنوب، المدينة فين؟ في الشمال. فبدأوا في التحرك، كل واحد بيتحرك من النقطة بتاعته، وكان عندهم نقطة التقاء، وبعد كده يكملوا مع بعض. ويأتي عليهم الأحزاب شيئا فشيئا وقبيلة وقبيلة، وهم في الطريق عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة واستشارهم. وكان من أميز ما قيل في هذا الاجتماع الرأي المشهور والمعروف بفكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة. وكان سلمان جاء بهذه الفكرة من بيئته، فالفرس كانوا في الحروب يستخدمون هذه الحيلة، إذا جاءت الجيوش القوية كانوا يخندقوا على مدينتهم، ولم يكن العرب يعرفون هذه الحيلة ولم يسمعوا عنها إلا النادر. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرته. وبالمناسبة هذه كانت أول غزوة لسلمان الفارسي، وكان يومئذ حرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحفر الخندق، ووزع صلى الله عليه وسلم الأدوار عليهم، وجعل لكل 40 ذراع 10 من الصحابة. فاجتمع هذا العمل الجماعي على هذه الخطة الموضوعة في المكان المحدد المفترض يبقى فين بقى؟ مكة فين؟ في الجنوب. والمدينة فين؟ يبقى مفترض المكان ده يبقى فين؟ المفترض يكون في الجنوب، في الجنوب. ولكن اللي حصل ايه؟ ان الخندق كان في الشمال. لماذا؟ لان المدينة كانت بشكل طبيعي رباني محاطة بحرار حرة. الناس اللي راحت من السعودية عامة موجود كتير منها، حتى في طريق مكة المدينة بتلاقي ده كتير. هو مكان جواه صخور متناثرة كثيرة جدا، متفاوتة الأحجام ومدببة، ولا يستطيع الإنسان أن يمشي فيها تمام إلا بصعوبة شديدة، فلا يستطيع سرب مثلا من الجمال أو الخيول يسير فيها إطلاقا، يستحيل تمام. بل ويستحيل بقى أكثر وأكثر أن جيش يمشي فيها، وهي محاطة بحرة من الغرب وحرة من الشرق، وتشبه المثلث كده، لها إيه فتحات في الجنوب بسيطة جدا ولكن كأنها مضائق ما ينفعش جيش يمر بيها. فأي حد عايز يحارب المدينة لازم يقوم لافف وطالع فين؟ فوق من الشمال. فكان المثلث ده حر من هنا وحر من هنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق في الشمال، وبدأ الصحابة بحفر الخندق، وكان تعبا شديدا، والجو كان صعب جدا، والفكرة تنفيذها مش سهل، وكان هناك قلة في الطعام، فكانوا يعيشون جميعا فترات من الجوع غير عادية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على نفسه على بطنه الحجر ليضغط على بطنه فيقل الشعور بالجوع. واستمر العمل في حفر الخندق، وكان الصحابة في هذا الوقت يتعرضون لمجموعة من الأحداث، منها الذي يثبت ومنها الذي يزلزل. كانوا في خوف وتعب شديد، ولكن الله عز وجل كريم. فمنها مثلا ما حدث عزومة جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه متعب صلى الله عليه وسلم، وأنه جائع صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة الأول ما أقرأ أي حديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعان، تبتدي تحس إن كان جعان. هل أنت جوعت في يوم من الأيام؟ جعان صلى الله عليه وسلم، جعان صلى الله عليه وسلم، شيء صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك جابر يعني رق لذلك وراح لزوجته وقال لها قصة مشهورة، عندك ايه ممكن يطبخ، عندك ايه ممكن يتذبح؟ ففي الاخر لقيت طعام لا يكفي الا يعني اجمالي من ياكل 5 افراد، يعني 4 5 6 افراد في الحدود دي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني عندنا شويه طعام في البيت كده، ايه تعالى حضرتك ومعاك رجل او رجلين بس. قام النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الجيش، يلا جابر بن عبد الله اعلم لكم عزومه النهارده. فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلى الله عليه وسلم 1000. والقصة لها أحداث داخل بيت جابر بن عبد الله، لك أن تتخيل مراته عملت إيه أول ما عرفت، بس ما حاولش تستنتج لأن يعني هي صاحية في الأول في الآخر صحابية، فيعني في تربية مدرسة النبوة، ولكن برضو 1000 ده لو في أكل في البيت، بلك بقى أن ما فيش أكل. رضي الله تعالى عنهم جميعا وجمعان الله عز وجل بهم، اللهم آمين. وأكلوا جميعا، وكانت هذه معجزة ظاهرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا مع كل هذا الخوف والتعب والحصار، تبشير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه المواطن بفتح فارس والروم، ومنها عجز الصحابة يوما وهم يحفرون الخندق أمام حجر عظيم، هم بيحفروا لقوا حجر كبير جدا، والحجر ده هيبقى نقطة ضعف في الخندق لأن ممكن هو يستخدم فيمر الجيش المقابل من عليه. فحاولوا حاولوا 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 فما استطاعوا، إلى أن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له هذا الحجر. ما خلاص بقى، ما احنا مش عارفين، أسباب الأرض انتهت، نذهب إلى من يعني جاء من عند الله عز وجل اللي يأخذ بأسباب السماء. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس وضربه ضربة، فتحطم ثلث هذا الحجر، فالثانية فالثالثة تحطم بالكامل. ومنها تخاذل للمنافقين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجيش المسلمين قوامه كله 3000 كله، وجاء بقى المنافقين وكل واحد إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وإحنا هيحصل فينا وهيحصل فينا وعايزين نخرج. فما استأذن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأذن له، مش عايز تحارب ما تحاربش، عايز تروح أرجع، عايز أروح بقى أروح. ده غير اللي كانوا يتسللون لوازن وقت حفر الخندق من المنافقين، وما فيش حد بقى عارف مين اللي بيحصل ومشوا، فالعدد كان يقل. وانتهى المسلمون من حفر الخندق، وما إن انتهوا إلا وجاءت الأحزاب. فلما جاءوا دخلوا من جهة الشمال فإذا بالخندق، طبعا تعجبوا وبدأوا أن هم يحوموا حوالين الخندق، ما هذه الفكرة، لا يعرفها العرب، نعمل إيه نعمل إيه، نعدي إزاي نعدي إزاي. طبعا يعني مهم جدا أن تتخيل أن الخندق ما ينفعش أن جيش يعدي، يعني دي ما كانتش حفرة اللي أنت بتحفرها وأنت ما تروح مرسى ما تروح كده، عارفين يعني، عشان بس أنا عارف أن الناس إيه خيالها ساعات ما بيبقاش واسع شوية، تمام؟ في بيقول لك أيوة الخندق أنا بعمل واحد يعني، لا خندق 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 بجد يعني. فعسكروا قرروا الحصار، خلاص هنعمل ايه، هنقفل عليهم هنحاصرهم. واستمر هذا الحصار 20 يوما، قرابة شهر، ما حدث القتال بين المسلمين والكفار إلا الرشق بالنبل فقط، وكان هناك جرحى لا شك، ولكن ما حدثت مواجهة. وكان الرمي رميا شديدا، حتى أن الرمي أحيانا يصل إلى درجة في استمراره أن تضيع الصلوات، ما لا يستطيعون الصلاة، يدخل الظهر في العصر في المغرب في ما يعرفوش يوم يصلوا الصحابة، فالسماء تمطر من السهام أمر ليس بالهين. وجلد الكافر والفاجر معروف، فكانوا يحاولون من وقت لآخر هم يمروا يدوروا على حتة نقطة ضعف ممكن ان هم يعدوا منها، وبالفعل وجدوا نقطة ضعف. ومرت مجموعة صغيرة من الكفار إلى جهة المدينة، والمسلمون وجدوا ان مجموعة من الكفار دخلوا خلاص جابوها بسرعة. كان منهم عكرمة بن أبي جهل بالمناسبة رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم عمرو بن ود، كان رجلا قويا محاربا شجاعا من أشجع العرب، وكان فارسا ومن أقوى الفرسان، وكان عمره 90 سنة. تسعين سنة وكان لسه بيحارب لحد ازاي. شوف انت بقى وانت عندك مثلا 20-30 سنة، الله يعني الديسك بس عشان خاطر بس الناس بدأت يعني تعمل كده تكش، قال لك 90 سنة من انقم السنة اللي هي امه كام شهر. اكيد في غلطة في المطبعة. ولما دخلوا الناس كلها ساكتة، وده اللي يتكلم طلب المبارزة والمنازلة. والمسلمون كان ليس من السهل أن تقف أمام عمرو بن ود، ليس من السهل. نعم أنت مفترض تعدي الشارع. لا، عمرو بن ود بقى كان يعديك للدار الأخيرة على طول. والله وسبحان الله المسلمين على ما فيهم من الشجاعة. انت مش بتتكلم، انت بتتكلم في سعد بن عبادة وحذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ، يعني في فطاحل موجودين ومحدش قال خالص الا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وليس عجب، يعني انا لما بقرا يعني انا لا اتعجب من سيدنا علي بن ابي طالب اطلاقا اطلاقا. اول موقف تتعجب لسيدنا علي بن ابي طالب، اول موقف هتتعجب ليه هو يوم ان نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعجب الى نهايه حياته. يعني اطلاق يعني ايه اللي جاي؟ واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له نام مكاني تمام ولن يصيبك نام، يعني نام مش نام مكاني فتغطى ونام. الكفار جم صحوه، يعني شيء لا يعني شو. خلي بالك دي شجاعة ويقين فش تناقش، ما ينفعش خلاص انت راح فين. فقام علي بن ابي طالب اريد المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يرده مرة واثنين وثلاثة، خلاص بقى يعني لا اطلع. فدخل حتى هو عمرو بن ود لما رأى علي بن أبي طالب قال له يا ابن أخي يعني إني لا أحب أن أقتلك، يعني أنت صغير هات لي من هو أسن منك. قال ولكني والله أحب أن أقتلك، لا تكون فاكر. يعني طبعا التاني اتغاظ وملوش خلق بقى 90 سنة يعني. فبدأت القتال وعلى الغبار، حتى على الغبار من الاثنين، حتى إن الصحابة بقوش شايفين إطلاقا. ثم سمعوا قول أو صياح علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله أكبر، ثم خرج علي من الغبار وقد قتله. هنا المجموعة اللي فرت ودخلت جوه طلعت تجري، عكرمة بن أبي جهل رمى سلاحه وطلع يجري، قال له خلاص لا فيش فايدة. ويأست الأحزاب من المرور ما استطاعوا، والمسلمين كان انهم ما بيناموش، حفروا الخندق واقفين بيقاتلوا عليه بيرشقوا بالنبل ويرموا بالنبل، ما استطاع احد ان يقترب. وتيقظوا اكثر لما بعد حادثه عمرو بن ود. فلما يأس تماما المشركون ارسلوا ليهود المدينه وكانوا في الجنوب يهود بنو قريظة. وكعادتهم في خزيهم وغدرهم وحمقهم استطاعوا ببساطة شديدة أن يقنعوهم أن يغدروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزء الجنوبي لا يمر منه أحد إطلاقا، وكمان هم مش هيقتلوا مع أي حد، فبيننا وبينهم عهود. فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل مجموعة من الصحابة لتأكد من هذا الحدث، وكان منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان حقا الخبر يعني، فالحنوا لحنا أعرفه. لما تيجوا قولوا لي كلمة كده أفهم منها، مش تقول لي ما تخش كده قدام الناس كلها دول غدروا، لا، الحنوا لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاء الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. لو قال لك إن ما فيش حاجة ولا خلاص قول للناس. فجاءوا بالخبر الغدر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه استبشر بالنصر وبدأ أن يبشر المسلمين بالنصر رغم ما جاءه من هذا الخبر. وحاول بعض اليهود بشكل غير منظم كده أن هم يروحوا للأماكن اللي فيها تجمع النساء والذراري الصغيرين، لأن الرجال كلهم عند الخندق بيحاربوا، وكل شوية كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل سرية تمر في المدينة بس عشان خاطر تعمل إيه غارة كده بس إن إحنا موجودين، ولكن في أوقات فارغة من هذه الأمور. فحاول بعض اليهود إن هو يروح عشان خاطر يقتحم هذا المكان، وكان في هذا المكان حسان بن ثابت وهو شاعر لكنه لا يحسن القتال، ولكن كانت هناك من هي بألف رجل حقيقة، وهي صفية بنت عبد المطلب. فما استطاع حسان بن ثابت أن ينزل ليرد الرجل، ولكن صفية نزلت فقتلته. ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر المؤمنين ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة. وكنت أخبرتكم في البداية أن من الأحزاب كانوا غطفان، وغطفان وهم جايين كان معاهم نعيم بن مسعود رجل مشرك، ولكنه كان يفكر في هذا الوقت في الإسلام، وتحرك إلى المدينة وهو يفكر في الإسلام وما أسلم. فلما وصل مع الأحزاب المحاصرين للمسلمين دخل الإيمان في قلبه في هذا الوقت في هذا الحصار، وما إن مرت الأيام حتى تسلل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فوجده يصلي. أنجز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما جاء بك يا نعيم؟ قال: جئت أسلم بين يديك أو أصدقك. فلما أسلم قال له: مرني أفعل ما تأمرني به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، يعني لو كنا 3000 حنبقى 3000 واحد مش تفرق قوي، ولكن قال له كلمة هي كانت مفتاح العمل له، قال: فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. خرج نعيم وهو له مكان عند قريش وعند غطفان وعند بنو قريظة أيضا، وجلس فكر: أعمل إيه أعمل إيه، أنا رجل واحد أعمل إيه، بص في إمكانياته، لا والله الناس كلها بتثق فيه، خلاص ممتاز. عمل خطة ونزل لبنو قريظة، لبني قريظة أول ما دخل: السلام عليكم، أنا اللي بقولها من عندي. فلما دخل سلم عليهم وجلس، وبعد كده قال لهم: جئتكم بالخبر وأنا ناصح لكم أمين وأنتم تعرفوني. قالوا: والله لا أتهمك بشيء. وقال لهم قصة وحدوتة خلاصتها إنكم أهل البلد ولا قوة لكم بمحمد. وهؤلاء جاءوا للانتقام، فإن أصابوا غنموا وإن لم يصيبوا فالأمر ليس على نفس مستوى الحدث بالنسبة لكم، هياخدوا بعضهم وإيه ويمشوا، لن يقاتلوا قتالا مستمرا مستميتا مهما حدث، لأنه بكل بساطة ما لهمش مكان هنا، هيمشوا وهيسبوكم، وإن وعدوكم بذلك مستحيل أنهم يوفوا، إنما هي هجمة أو هجمتين وخلاص. قالوا طب وإيه رأيك نعمل إيه؟ قال لهم لا، أنا عندي خطة، أنتوا تطلبوا منهم سادة من سادتهم يكونوا معهم معكم، يستحيل أن هم يتركوهم ويتركوا أرضكم، يقاتلوا معكم أو تضيفوهم، فإن خسروا الحرب قاتلوا حتى آخر قطرة دم، وإلا فالنصر لكم جميعا. قالوا والله إنه الرأي. خد بعضه طلع على قريش، تعرفوني وتعرفون من أنا فيكم؟ قالوا والله لست عندنا بمتهم. قال لك أنا جاي لكم باب خبر، بنو قريظة ومحمد اتصالحوا بس على شرط. قال لك إن بنو قريظة قالوا حنصالحك، قال لهم ماشي بس إيه اللي تقدموه؟ قال لك والله إحنا هنجيب لك سادة، بعض سادة قريش وغطفان نقدمهم ليك، تقتلهم ونتصالح وخلاص ونكمل بقى إحنا حرب مع بعض. ما فإن طلبوا منكم أسرى فلا تعطوهم أي أحد ولو رجل واحد، لا تفعلوا، سيقدمونه لمحمد. فقال لي خلاص ماشي شكرا، تسلم يا غالي حبيب. ساب دول وطلع على غطفان، قال لك أنا من غطفان، أنتوا عارفيني كويس يا جماعة، يعني ما هحلف، يعني ما حلفتش لدول هحلف لكم، حصل كذا 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 كذا. قال لك والله ماشي خلاص يعني شكرا تسلم يعني. وفي اليوم التالي الحرب مكلفة، فقريش عايزة تخلص والوضع بقى صعب والريح بدأت تهب، نعمل ايه نعمل ايه؟ ابعت يا عم بنو قريظة لبني قريظة عشان خاطر يهجموا على محمد، فإن هجموا على المسلمين من المدينة انشغل أصحاب محمد باليهود وبحماية نسائهم وذراريهم، فإيه اللي يخللنا؟ الخندق نعدي بقى احنا والموضوع ينتهي. فبعثوا لهم يلا، قال لك لا مش هينفع، ابعتوا لنا الأسرى بتاع. يا عم ابدأ، لا يا عم والله ما انا بادئ، لا عايز تبعت لي ناس من عندك يمين شمال، قال لك ما فيش. فقال بنو قريظة صدق نعيم. وبعد كده قام قال لك خلاص عايز لو كده تبعت لي من التاني، اول ما التانيين برضو سمعوا ان ايه لازم ان انا ابعت اسرى من عندك، قال لك ايه صادق نعيم. غطفت سمعت الكلام قال لك صادق نعيم صادق نعيم صادق نعيم صادق نعيم، انفض المجلس. وفي الاخر بنو قريظة بقوا قاعدين محتسين في نفسه والتانيين فوق مش عارفين يعملوا ايه. وفي هذا الوقت يرسل الله عز وجل ريح باردة شديدة البرودة شديدة السرعة والقوة تدمر كل شيء كل شيء، لا يوجد خيمة مكانها، لا يوجد قدر مستقر، لا توجد نار، نار ما في نار إطلاقا موجودة مشتعلة، كلها انطفأت، حتى أن الرجل لا يستطيع أن يقف أن يصلب طوله كده ولا يستطيع من شدة البرودة، انثنوا جميعا كلهم تكتك مش قادر. وبدأت تشتد فتشتد فتشتد فتشتد، ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأخرى مع الصحابة ولكنهم في بين البنيان وبين الجبال المدينة وأحجار وتلال المدينة مستترين، التانيين في الطل، نعمل ايه نعمل ايه مش عارفين. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج احد الصحابة على مضض، مش مضض ولكنه كان يعني كان قراري قرار سيدنا حذيفة بن اليمان بعد سنين بقى قاعد في الكوفة مع مجموعة من الشباب. تعرفين احنا دايما ايه يعني عادة الشباب الصغير ان هو متشبع بما لم يعطى، يعني سامحوني يعني سامحوني. فواحد قاعد مع سيدنا حذيفة كده فبيقول له يعني يا ابا عبد الله يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أصحبتم؟ قال نعم. قال كيف كانت صحبتهم؟ قال لك لا شدة وتعب يعني كنا بنا. قال لك والله لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض ولا رفعناه على أعناقنا. لا ده احنا وإحنا بقى. قال له يا ابني عد ساكت يعني ده أنا بقى. قال له أنا اللي بقول يا ابني بقى فجعوش الابنها. لقد كنت أنا في جيش في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتي لي بخبر القوم هذا الموقف وأضمن له الرجوع وأضمن له الجنة، يعني هو هيرجع تمام. فما قام أحد. تقول لي أشيل بقى نفسي وما أشيل النبي أما كل عيش روح كل ما حدش. فقال من يأتي لنا بخبر القوم وضمن له الرجوع وهو رفيقي في الجنة فما قام أحد. طب قوم بقى حذيفة ما أنا عمل أقول لكم جنة قوم يا حذيفة. قوم حذيفة بن اليمان روح بقى هات لنا الخبر وتعال. فقام حذيفة ويقول لك فما وجدت بدا يعني خلاص بقى ما أنا لازم أقوم أعمل إيه. فقام فيقول لك اول ما قمت حسيت ان انا في حمام يغسل بذلك الدفى من الدنيا كانت تلج. فراح لقى القوم في حاله صعبه جدا جدا وعلى ما وصفنا. وقام ابو سفيان وقال يا قوم اني راحل فارتحلوا يلا خلاص نسعى اخذ رايكم بتاع مفيش وقت احنا مش عارفين نقعد نتكلم مع بعض ومحدش شايف حد. حتى هو بيقول لك يعني كل واحد يتاكد من مين اللي جنبه. حذيفة ساعتها مسك ايد اللي جنبه قال له من انت؟ قال له فلان ابن فلان. خلاص اللي جنبي تمام انا بقى ما حدش سأل. هو عد جات معاه. ومن التزام سيدنا الحذيفة بن اليمان ان هو ضمن له الرجوع ولكنه قال لا تذعرهم علينا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا مش حاجة. سيدنا حذيفة وجد أبو سفيان واقف قدامه وكان يستطيع أن يقتله. يقول فما منعني أن أقتل الرجل إلا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا. مش حاجة ما بتلكش عليها هات الخبر وتعال. سبحان الله دلوقتي احنا بنقول أبو سفيان رضي الله عنه رضي الله عنه. ورجع سيدنا حذيفة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فغطى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فأول ما وصلت التكتكة رجع التاني بقى البرودة رهيبة فغطى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الخبر حصل كذا 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 كذا. قال له طب نام. فخرج اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعسكرهم في أماكنهم. فنام من نام وحرس من حرس. فلما جاء الصبح نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناحية الأخرى من الخندق فما وجد رجلا واحدا. صرف القوم بالكامل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ابتداء يعني بالرجوع. طبعا بعد كده في بقى غزوة بني قريظة ولكن أمرهم ابتداء بالرجوع إلى بيوتهم. ورجع إلى حذيفة فوجده نائما فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا نومان. وانتهت الغزوة. يعني أرجو أن لن أكون اختصرتها بغير إخلال وهي بضع دقائق يعني تكلمنا عن حكيناها في 33 دقيقة ولكنها حقيقة كانت حاجة وعشرين يوم. كل حدث له قيمة وله ضغوط وله آلام وله أوجاع وله اختباراته وله تربيته، عشان خاطر كده خرج هذا الجيل ليس فقط سماعا للقرآن وسماعا لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ولكن كانت الأحداث تزكيه. وحقيقة اختصار فوائد غزوة الأحزاب في مجلس واحد مهما طال يكاد يكون مستحيل، ولكن فكرت في فكرة أن أرشق الفوائد رشقة رشقة. وزي ما بيقول احنا بنقول في مصر كده اللي على راسه ايه بطحة، احيانا في الشيء الخطأ، فبرضو بنقول يعني اصابت قلبا يقظا، فالفائدة ممكن تيجي تصيب القلب، ليس من الشرط ان يكون لها تفصيل، ولكن قد تدفع المرء الى ما يصلحه ويصلح من حوله. ولكن قبل ان ابدأ في رشق الفوائد، حقيقة هي رشق، عايز اتفق معاكم على قاعدة وجات في دماغي قاعدة تانية، فهيبقى قاعدتين. قاعدة اللي انا اصلا كنت عايز ان انا اقولها لكم هي الا تفكر في احد وانت تسمع الفائدة. من اكتر الحاجات اللي تصرف القلب عن ما يصلحه هو ان انت تسمع الفائدة فتفكر في غيرك. يعني بنتكلم عن الكاذب مثلا، محمود الكذاب، والمنافق، هشام المنافق، والحرامي، عبد السميع الحرام، وما اعرفش مين كذا، وانا رضي الله عني وارضاني. يا عم طب امال انت جاي ليه؟ يعني جاي ليه؟ من انشغل عن نفسي بالناس كان أبعد الناس عن الهداية. وأنا عايز أقول لكم حاجة، وأنا آسف يعني، لأن هي للناس للشباب أكثر حماسا من الكبار إلا من رحم الله. ده لما يكون متحمس يعني، في واحد بطه في نفسه، ده ما فيش كلام. ليه؟ سببين مهمين جدا، اسباب كتيره يعني، بس على راس الاسباب سببين. الكبير مشاغله كثيره، الصغير مشاغله قليله، فيضع الصغير على راس المشاغل نفسه، اما الكبير فيضع في اخر المشاغل نفسه، وهذا خطا ولكنه يفعل ذلك. وهذا الامر يصل به الأمر رقم اثنين، الأب أو الأم عادة من أول ما بيصحى لحد ما بينام هو بيفكر في مين؟ في الشغل، أولاد، مشكلة أخته، مشكلة فلانة، علانة، فهو اعتاد ألا يجعل لنفسه نصيب في يومه، ولكن اعتاد أن يجعل مهامه في الناس تسيطر على يومه، فلا ينشغل بنفسه لنفسه وبنفسه في يومه، فيمر اليوم تلو اليوم تلو اليوم حتى مع الأسباب اللي ممكن توقظه أول ما يسمع الهداية. وأنا بقول لكم سر ما توقعوش فيه لما تكبروا، أول ما يسمع الهداية يقول لك إيه؟ وهذا ابني ربنا يهدي والله. طب وأنا ربنا إيه؟ تمام. حتى لما يسمع عيوب، قل ما تجد إلا من رحم الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. ولكن في الجملة كثير من الناس أنه يضع نفسه في آخر الأولويات. يكون الأمر أشنع فأشنع إن كان المبتلى بهذا الطبع صغير أو شاب، لأنه مفترض أنه ما يبقاش كده، فده دلالة على غفلة القلب. فنسأل الله عز وجل السلام، تشغل بنفسك، وكلهم آتيه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليغنيك الآن عملك ونفسك وصحيفتك. فأرجو أن أنت تنتبه أن هذا الأمر لك لا لغيرك. الأمر الثاني وهو ده اللي أنا قلت لكم أن أنا وقفت دماغي أن أنا، وهي مشكلة عامة عامة يعني عند غالب اللي بيحضر أي درس أو يسمع أي درس في المسجد أو على في الإنترنت أو دورة إن كان، يعني أنه يتعبد لله عز وجل بالسماع، وهذا طيب جميل، ولكن ماذا تقول في رجل أو امرأة مثلا كل يوم الصبح تنزل السوق تجيب خيار وطماطم ولحمة وفراخ وبهارات وملح وتحطهم في المطبخ وتقفل المطبخ، تصحى تاني يوم تقوم رايحة جايبة كوسة وسبانخ وبطاطس بطاطس هنا وكذا وكذا وتحطهم في المطبخ وإيه؟ وما تقول في هذا؟ هل تفعل هذا الأمر عاقلة ولا يفعله عاقل؟ فلا نفعله نحن. وبناء عليه إذا سمعت ما لا يغير فيك، إذا سمعت ما لا تغير أنت به نفسك فلا أضمن لك أنك قد سمعت خير، سمعت خير. تاني أنا غيرت الضمير عشان خاطر بس أنا قلت إيه، إذا سمعت ما لا يغير فيك، بعد كده قلت لا لا لا, لا, لا أنا آسف يا غلط، إذا سمعت بإيه ما لا تغير أنت به، لأن الناس فاكرة إن أنا هسمع بقى الكلمة. عارف ساعات مرة موقف بحكيه دايما، واحدة لقيتها بتكلمني في التليفون، ست كبيرة شكلها من الفلاحين كده، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قالت لي ده شيخ محمد الغليظ. قلت له أيوة يا حاج. قالت لي طيب ابني ما بيصليش، خد أهو معاك أهو. يعني ايه يا حبيبي؟ صلي وامسح رقمي من عند ماما. انا بقول كده، هي ست بسيطه طبعا، ست الناس الله عز وجل يرضى عنها وعنها، بس هي الفكره ايه؟ ان الناس ساعات بتبقى فاكره ان ايه، ان في زرار بتاع المحبس مثلا او انت عارفه تمام وهو مش عارفه، فهو بيقول لك ايه، قول لي الزرار فين، انا عايز اتوب، اللي هو من غير مجهود من غير وقت من غير مجاهده وكلوسلو تمام، وبيطلب اوردر وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، قول لي في ازاي يا بابا، ده اخش عليك اقول لك ايه، مش عارف اغض بصري، قول لي اعمل ايه عشان اغض بصري. ده هو اللي بيتعمل، انت فاهم يعني غض بصري دي هو اللي بيتعمل، فاهم؟ انا مش عارف اغض بصري، قول لي اعمل ايه عشان اغض بقى كده. ما هو غض بصري دي هي اللي بتتعمل. وبناء عليه فكره ان انت دايما فاكر ان انا هسمع الحاجه اللي هتقوم، عارفين الافلام اللي بتتكلم بقى عن السحر وتقوم مره واحده كده في نجوم لفت حواليك فانت تقوم تحول ويطلع لك حاجه، ما فيش هيطلع لك حاجه، انت هتبقى وانت قاعد كده هتبقى قاعد. فان لم تقوم انت وتغير انت، تغير نفسك انت وتجاهد نفسك انت وتفعل انت بما سمعت، مش هيحصل لك حاجه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره. فرجائي وإحنا بنسمع دلوقتي أو أنا بقول دلوقتي فائدة، ليس المقصود هو يلا بينا نحكي قصة نطلع عليها الفائدة إطلاقا، لكن دائما القصة بتكون عند فائدة أنا سمعتها عرفت أعمل بيها حاجة في حياتي. بس يعني أحد مشايخنا الأفاضل كان دائما يقول أنا أعلم أن بعض الحضور كل كلمة هقولها هو يعلمها، ولكن قد أذكره بمفتاح يفتح به بابا لهدايته أو لعودته مرة أخرى. فتعال بحثا عن المفتاح فقط. وبالمناسبة ممكن يكون المفتاح أنت عارفه، بس كل المواضيع يعني كل موضوع ان انت احيانا الناس اللي عندها ابواب كتير عارفه الموضوع ده ان انت ساعات بتمسك ميداليه قديمه تقول ده مفتاح ايه مستهلك كنت بستخدمه بس من كتر ما انا ما بفتحش الباب ده نسيت هو بتاع ايه. احيانا بس فاضلك ان انت تفتكره وما تفتكر تروح تفتح. اعجابك بالامر لا يكفي. فرقم واحد اشغل نفسك بنفسك. اثنين غير نفسك ولا تنتظر ان يغيرك قول. من اهم الفوائد من غزوة الأحزاب وأبدأ بها أن اجتماع أهل الشر على أهل الخير ليس بالأمر الجديد ولا العجيب، ولكن العجيب ألا يجتمع أهل الخير على الخير أو على أهل الشر، ده العجيب. يعني اجتماعهم علينا ده مش عجيب. يعني بعض الناس يقول لك انا مش فاهم ازاي الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه فاجتمع، ده في ذاته مش عجيب. هو الاعجب من ذلك ان نجتمع نحن على السكوت، ده عجيب. يعني ده عجيب. عجيب ان انت تبقى مش حاسس ان في مشكله، ده عجيب. عجيب ان تستنكر عدم اجتماع أهل الخير على الخير وأنت من غير المجتمعين أصلا، ده عجيب. عجيب أن تأنف من ضعف أهل الخير على الخير وأنا أصلا أحد الضعفاء على مستوى صغير جدا. أنا متعجب من إيه؟ إذا كان أنا يعني ما استطعت أن أحمل هذه الحبة فكيف أتعجب ممن لم يستطع أن يحمل النخلة؟ أنا ما استطعت أن أحمل الحبة أصلا، فده العجيب. ولكن هذه هي عادة الشيطان مع النفوس، أن يشغلك بغيرك وترى عيب غيرك ولا ترى عيب نفسك، ويكون الإنسان هو مصدر الضعف أو على الأقل أحد مصادر الضعف، لأن برضو مش هنختزل الضعف كله في شخص وإلا لا، فما برضو يعني الكل مبتلى. ولكن هنا يجمل بنا أن نقول شغل بصلاح نفسك وبما تستطيعه واجمع عليه الناس. انشغل بصلاح نفسك وبما تستطيعه واجمع عليه الناس، فإذا كثر من يفعل ذلك زاد الخير واقترب التمكين بإذن الله. ولا تسترسل في التعجب من غيرك، فهذه دلالة على الانشغال بالغير عن النفس. فدي واحدة. وبمناسبة الأمر لا يأتي بشخص، ده طبيعي يعني. ولكن يعني لو تبص في غزوة الأحزاب حتى نفسها، لو تبص في الأدوار هتجد الفكرة لمن؟ فكرة الخندق لمن؟ لسلمان. النزال لمن؟ لعلي مثلا. الحماية الذراري والنساء كانت لمن؟ لصفية مثلا. الذي جاء بالخبر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. الذي حفر الخندق هو مجموع الناس. الذي حارب أو مجموع العشرة في 40 ذراع. الذي رشق بالنبل هو عامة 3000. فكل واحد له دور، كل واحد له دور. فلما اجتمع الناس على أدوارهم مر البلاء وجاء النصر. أما لو كثر البطالون المهام لا تختفي، المهام موجودة. يعني انت اكيد لك دور مش تبقى عارف بس عايز اقول الحته دي مهمه يعني. انت اكيد لك دور يعني. على فكره في ناس يقول لك ايه طب واحنا نعمل ايه؟ بص مفيش حد ملوش دور يعني. الست الغلبانه اللي قاعده على الرصيف وحاطه قدامها طبق كبير حاطه فيه جبنه قريش بتبيعه على دي ليها دور. قد يكون دورها ربع ساعه بالليل اللهم انصرهم وزلزله ممكن، بس ده ايه؟ دور. في حد له دور في التوعيه، دور. في حد له دور في المقاطعه او الكل، دور. في حد له دور في ان هو ينشر الوعي ده في مكان معين، فلان وفلان وفلان مش هيعرف يدخلوه بس فلان هيعرف يدخله بحكم ان هو عضو في الدور، تمام؟ فكل واحد له دور. قد يكون الدور ان انا قوي واحد ضعيف ان هو ياخد دوره، دور. قد يكون الدور ان انا استعد. كنا لسه بنقول في فضفضة الاحد اللي ارجو ان انتوا تنتبهوا ليها، ان الزمن على الناس ينقسم ما بين زمن استعداد وزمن تمكين، تمام؟ زمن استعداد وزمن تمكين او زمن استعمال، تمام؟ او توظيف. فلو انا دلوقتي النهارده مفيش دور واضح بالنسبه لي مفعل قوي، وارد ولا مش وارد؟ طبيعي، ما هو دي كده هي الازمان كده، واحد واحد كده. يبقى ساعتها افهم ان الوقت اللي انا فيه ده هو وقت الايه؟ الاستعداد. يوشك ان ياتي الوقت، وياتي وقت الايه؟ ان ياتي وقت التوظيف والتكليف. فساعتها مش هنقول ايه يا جماعه بقى احنا هنستنى هنعمل فريزنج للعالم لمده سنتين عبال ما تكونوا مستعدين. لا، ساعتها اللي جاهز هيشيل. فلو مجموع الناس اللي جاهزه تشيل الانتصار والرايه ترفع هتشيل، انما لو مجموعهم كانوا وقت الزرع بطلين هيجي الوقت ده ايه؟ ويمر بسرعه جدا 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 ويختفي التمكين فتره طويله ثانيه، ويكون ده وقت ايه؟ الاستعمال، الاستعداد تاني والزراعة تاني. وتلك الأيام نداولها بين الناس، بس ببساطة شديدة. فلو واحد وقفك كده في الشارع وقال لك قف، انت بتعمل ايه؟ لو انا ما عنديش إجابة فانا واحد من اتنين، اما ان انا بستعد وانا مش عارف فكأني منشغل ببعض الخير وانا لا اعيه، وده مش حلو يعني. هو ساعتها هنقول ايه؟ نحسبه على خير ولكن ليس من اهل الحكمه وليس من اهل الفكر وليس من لن يكون عضو مؤثر. او ان انا في الاخر اساله انت بتعمل ايه؟ يقول لي ولا حاجه ولا حاجه. وفي بقى اللي هو يقوم يرميها في حجرك بقى، نعمل ايه؟ انت اللي بتقول لي نعمل ايه، انا اللي بقول لك انت بتعمل وين عارف ايه وين انت لازم. يا عم في ايه؟ مش عم اسف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي فقره الايه ولا. وانا ما كنتش قصدي ان انت بتعمل ايه، انا مش بغلس عليك، انا بس عايز افكرك انت بتعمل ايه. تنحك من بعض الناس هو لا يحب ان هو يكلف تكليف الزراعه اصلا. ممكن اقول ان ده شيء شائع عامة الناس إلا من رحم الله، ما يحبش يزرع. كان في هفة، مش عارف الهفة دي لسه موجودة ولا لا بصراحة، مش عايز أقول إن أنا حكيم قوي بقى وعارف ومتابع كان في هفة كده في وقت من الأوقات اللي إيه بتاع نوعين من الفيديوهات اللي على الإنترنت، دين وتنمية بشرية. بغض النظر مفيش حاجة اسمها تنمية بشرية أصلا، تمام؟ بس هي التنمية دي ودين. فكنت وانا معروف ان انا رايي في الموضوع ده معروف دايما بقوله يعني وبيزعل نسبيا. فكنت بقول بشوف ناس كتير اقول لك ايه انا بقالي اكتر من 3 شهور بنزل حاجات ومفيش حاجات حصلت، وما فيش 3 شهور ده كتير قوي. ثلاث شهور ده كتير، ثلاث شهور ده يكون الجنين لسه ما تحددش في بطن مامته، بس انت عايز تكون نورت في ثلاث شهور، ده ولا سنة. بس الناس بقت متعودة على الفاست فود في حياتها، فعايزين فاست جولز وفاست كل حاجة بقت فاست قوي قوي زيادة عن اللزوم، ده حتى في الأدوية. والله بقى كل حاجة عايز بسرعة 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 النجاح بسرعة. وانا دايما نقول حتى الناس بقت حتى ايه بقى عندها فكرة الانتربرينور، بقت مسيطرة على الشباب لدرجة ان بقى ده موجود في الدين، انا عايز ابقى انتربرينور في الدعوة في الدين، بعمل المنهج جديد، ودي كارثة. الشاهد ان مفيش انسان ملوش دور، بس الفكرة ان هو يعرف دوره وينشغل به وقت الاستعداد، فإذا جاء وقت التمكين ووقت الاستعمال ووقت التوظيف كل منا من المستعدين فقط سيحملون أدوارهم، هنا تحمل الراية، غير كده فلا تتعجب من اجتماعهم على أهل الخير. ثاني شيء، هناك أفكار جديدة حقيقة هي مخارج لأزمات كثيرة، فلا تحرم نفسك من التفكير فيها. أحيانا بيبقى بجد مطلوب منك ان انت تقعد تفكر. انا بحس ان احنا، بصوا انا معيش هبقى صريح شوية، الناس برضو اغلبنا متعود ان هي تجيله جاهزة، هي عايز جاهزة، الناس اتعودت على ده. على فكرة هي بتبقى ثقافة، الناس اللي سافرت بره عارفة مثلا ان ثقافة الدليفري عندنا في مصر دي ثقافة، يعني مش مجرد انت بتطلب دليفري، هي ثقافة، تمام؟ انما مثلا في امريكا هل كل حاجة في الحياة دليفري؟ ولا نصها ولا ربعها ولا عشرها، تمام؟ مثلا، ففي حاجات بتبقى ثقافة، بس في عندهم حاجات تانية بقى، تمام؟ ثقافة، مش عندنا ثقافة، فهي متبقاش سلوك مجرد سلوك مجرد، ولكنها احيانا بتصل الى حد الثقافة كأنها فلسفة حياة. ليس بكثير من الناس من يجلس مع نفسه ويستثمر في نفسه بوقت ان هو يبحث عن مخرج، يبحث عن فكرة جديدة. يعني خليني اضرب مثال بسيط في اي شيء على فكره، وهي شيء عام. يعني انا لو عندي فتنه معينه في حياتي، ذنب معين انا لا استطيع ان اتوب منه، او بتوب منه وبرجع له كتير، اليس من الوارد ان تكون هناك فكره جديده ما عملتهاش قبل كده، لو عملتها اتوب وما ارجعش تاني؟ وارد على فكره، وارد بجد. يعني مشكلة ان انا مش عارف استمر على حفظ القرآن، اليس لو جلست مع نفسي شوية وقعدت افكر، مش ممكن لو دخلت عنصر او عنصرين في حياتي زيادة او نقصتهم او شلت حاجة مكان حاجة او رتبت حاجة او حفرت هنا خندق اكمل في حفظ القرآن واختمه؟ يعني وارد ولا مش وارد؟ وارد. احيانا هي بتبقى انت محتاج الفكرة، بس هي الفكرة تيجي من هنا لو انت، ولكن دايما او غالب الناس هو مش متصور ان ده ممكن يكون حاصل. وساعات بعض الشباب، اسال الله عز وجل يحفظ جميع الناس امين، ولكن بيبقى عنده نوع من انواع التفكير في البركه والتدبير بطريقه تتنافى مع البركه والتدبير، فاهمين؟ يعني الإمام الغزالي في مختصر منهاج القاصدين مثلا، عشان بدل الكتاب ده، الكتاب ده مين معانا في المدرسة هنا؟ حد معانا في المدرسة؟ واحد اثنين، حلو جميل، ثلاثة أربعة خمسة، اللهم بارك ما شاء الله. الإمام الغزالي معانا، ما كملت معانا الربع الأخر هيبقى هتتعاقب، كملت؟ حلو. الإمام الغزالي في آخر الربع الأول كان بيتكلم عن إيه؟ قيام الليل، صح؟ آخر حاجة ربع العبادات في مختصر منهاج القاصدين ده لابن قدامة هو أصلا من منهاج القاصدين لابن الجوزي، هو أصلا من إحياء علوم الدين للغزالي، فهو الأصل الغزالي، فأنا ساعات أرجع أقول الغزالي يعني، لأنها الأصل تقسيمة الغزالي. الشاهد في الربع الأول من هذا الكتاب، الكتاب ده مفترض أن هو بيبني حقيقة، ده بجد بقى هو بيبني إنسان مسلم رباني. وما وجدت فعلا أعظم وأكمل وأتم من هذا المنهج. ده منهج، ده مش كتاب، ده منهج، يعني ده مش مجرد كتاب الله قريته، ده منهج أعيش به. واضح؟ فالربع الأول هو ربع العبادات، بدأ من أول العلم، طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج والعمرة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، بيقول لك كل عبادة إيه وتعملها إزاي، أسرارها إيه، تستحضرها إزاي، تأثيرها، أدبها. مهم. بعد ما خلص قال لك تعالى أقول لك التقسيمة تبقى إزاي. هي دي بقى الحتة، التقسيمة تبقى إزاي، يعني إيه التقسيمة تبقى إزاي؟ قال لك تعالى أقول لك إيه العبادات بتاعت الصبح وإيه العبادات بتاعت بالليل. فقال لك الصبح والله في أوراد نهارية تتقسم اليوم على 1 2 3 4 5، ده النهار وده الليل. خلصنا؟ اه. بس النظام ده ينفع كل الناس؟ ما ينفعش، انا بوديك بس الشاسيه العام كده لكل حاجه. تعال بقى اقول لك اختلاف الأوراد باختلاف احوال الناس. طب لو ده تاجر، طب لو ده عابد، طب لو ده متعلم، طب ده معلم، طب ده دي ست بيت، طب ده لو والي، ده قاضي، ده يقول كذا، لو كذا لو كذا ينظم كذا. في الاخر خالص اتكلم عن قيام الليل، ابتدى يحط أنظمة لقيام الليل. أنا كنت بقى دايما أقول للناس إيه؟ هو يعني أنظمة لقيام الليل؟ اسأل أي حد أخبرك مع قيام الليل إيه؟ كثير من الناس هيقول لك مقصر. طيب بقالك قد إيه؟ 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة؟ لو واحد بقاله 20 سنة أو 10 سنين، هو أنا محتاج قد إيه عشان أبقى مواظب على قيام الليل؟ يعني هل محتاج 10 سنين؟ أكيد لا. 5 سنين؟ أكيد لا. 3 سنين؟ طيب أكيد لا برضو. على فكرة هو أنا مش محتاج كل ده، بس هي أحيانا المشكلة إن أنا ما عنديش تصور الموضوع هو بيتعمل إزاي. فيجي يقوم هو حاطط لك في الكتاب مثلا أفكار، أنت نظامك إيه؟ تعال نقسم الليل، تمام، في ناس بتقوم الليل كله، نص، تلته، خمسه أو سدسه، وبالشكل الفلاني. ياكل معاك الكلام ده؟ لا والله يا حاج ما ينفعش معاك. طيب تعالى، ده نظام يعني تقسيم الليل. تعالى بقى انت نظامت، انت مش عايز، انت عايز شكلك عايز تنام كويس. طب انا هقول لك نظامين عشان تنام كويس، فتنام كويس كذا وبعد كده تقوم كذا، او تنام كويس كذا وبتقوم كذا. تمام ولا مش تمام؟ لا والله اصل انا بنام بالليل عايز كويس وعندي شيفت ليلي فانا شغال بالليل. هلا هقول لك نظام تاني، تمام، نظام الاعداد بس، وهتمشي بيه بالطريقة الفلانية. اللي يخلص الكتاب أو يخلص القسم ده وهو قاعد بيفكر، طب ما هو ممكن، يعني هو اقترح عليا اقتراح أنا أستطيع أن أنا أنظمه، دي فكرة لو أنا التزمت بيها هقوم ليل كل يوم. في 20 سنة اللي أنا كنت مش عارف أقوم فيها قيام ليل دي، أنا كان زماني بقالي 20 سنة بقوم ليل، 20 سنة بقوم ليل، يعني كنت بقى في حتة تانية خالص. إنما فكرة كلها فين؟ إنما فيش فكرة. فلا تحرم نفسك من هذا الأمر، وقعد فكر إزاي أبقى كذا، إزاي أحل كذا، هو أنا ليه الدنيا أكل قلبي قوي كذا، هو أنا ليه مش فارق معايا اللي بيحصل هناك، يعني هل أنا فارق معايا ولا مش فارق معايا، ولا كان فارق معايا ودلوقتي مش فارق، هو أنا بعمل حاجة ولا ما بعملش حاجة، إيه الحكاية. وبالمناسبة ناس كتير تقعد تقول لك ايوه صح، ويطلع بقى يقول لك ايه، انا عايز بقى فكره بره الصندوق. مش دايما على فكره، يعني احيانا بيبقى الصندوق مليان افكار، انت طالع بره ليه؟ تعال جوه معانا، احنا قاعدين جوه الصندوق ولسه ما خلصناش الافكار اللي فيه، تمام، عادي جدا. الفكره بتاعتك اللي توصلك ممكن تكون في اعر الصندوق اصلا. فكر عادي، ولكن فكر كيف تصلح نفسك. اجعل هذا الامر له اهميه، واجعل له آلية، واجعل لهذه الآلية عزم وحزم. اجعل له أهمية، واجعل له آلية، واجعل لهذه الآلية عزم تتحرك به وحزم لا تترك الأمر به. هنا تصل. ثانيا، ثالثا، ودي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلمة صغيرة بس ننبه عليها. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فكرة الخندق أعجبته؟ صح؟ أعجبته. ماذا فعل؟ أمر بحفره. شكرا، خلصت الفائدة. على فكرة يعني إعجابك بالشيء لا يكفي. فكرة أن أنت، أنا دايما أقول تلاقي الشباب أو الكبار أو أن كان يعني مشاير كده للولد الصغنطوط، البنت الماليزية، القمر عينيها عاملة كده وبتاع ومحجبة صغنطوطة كده، بنت زي القمر، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صح، تمام، وتقوم ويقول لك ايه، بنت عمرها 5 سنوات حافظه 10 أجزاء وبتاع، اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله، هنعمل شير وابعت ما اعرفش ايه. حلو جدا. سؤال، هذا الاعجاب جميل والله ربنا يبارك، بس انا اسف، ابن سيادتك اخباره ايه؟ حضرتك اخبارك ايه؟ بس يقول لك اللهم بارك، شوف الوقت حافظ القران ازاي، شوف ال 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 شوف ال ما اعرفش ايه. ساعات واحنا في كايرو فيستيفال ولا في اي مول، تلاقي عارف الافريقي الطويل ولابس الطاقيه ولابس القميص وجنبه مراته لابسه حجاب شرعي سليم ومعاه 4 5 أطفال، البنات مختمرات والولاد لابسين، وتلاقي بعد كده واحد روسي معدي بيعلي عليه، تمام، وانت تقوم معدي وتقوم باصص للي جنبك تقول سبحان الله. الاجانب ومن غير المسلمين لما بيسلموا بيبقوا ماسكين في التدين كده، تسقيفه بقى يا جماعه عشان خاطر احنا، طب واحنا اخبارنا ايه يا فندم؟ واحنا جايين نشجع يعني، احنا جايين نشجع، طب انت لابس تيشيرت يعني، قوم اعمل كده وانت تقوم بعدي كده اعمل كده، ونقوم عاملين موجه يعني، ده دورنا كمسلمين؟ مش حد هيسقف لي، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فاعجابك لا يكفي، نقطه، قوم، لانك بكل بساطه حين تموت لن ينسب لك الا ما فعلت، لا دنيا ولا اخره، يعني لن يحمدك الناس على اعجاباتك. حلو. وبعد كده لما تمسك الصحيفه بتاعتك يوم القيامه في عنوان صريح ربنا سبحانه وتعالى قاله لك في القرآن، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم ها يجزاه، هو بس سعيه مش حاجة تانية، الجزاء الأوفى بس. فقصة جملة في قصة الخندق، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان وأمر بحفر الخندق بس. عدناش بقى نوع، شفت الخندق دي فكرة جميلة جدا، ايه ده دي فكرة جميلة جدا، ايه ده دي فكرة جميلة جدا، ايوه حفروه وجعلوا هذا الحفر آلية. هنحفر فين؟ في مكان الفلاني، هنجزأه كل 40 ذراع 10، يلا كله يشتغل، خطة اتعملت، عزم وحزم، غير كده لن تصل إلى شيء. 4، طريق النصر والإنجاز محفوف بالمخاطر. هو ده شكله كده، هو عامل كده يعني، عارف في أي حاجة يعني، عارف لو واحد قرر إن هو مثلا يعمل أي حاجة، مش عايز أقول حاجات غلط عشان إحنا في يعني ده، بس لو قرر إن هو يعمل حاجات غلط ويبقى بقى ناجح وعظيم في الشيء الغلط ده، حلو، ده محفوف بالمخاطر. طب قرر بقى ان هو يبقى صح، برضه محفوف بالمخاطر، هي سنة كونية في الانجاز، وبالذات لما يكون، بالذات لما يكون شيء له علاقة بالصلاح. قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر خالص، ما جاء احد بالذي جئت به الا عودي، يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم لسه في الاول مش عارف، قال ومخرجيهم، انا عملت حاجة؟ تمام أبو مخرج يويه هم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي. هي شكلها كده. عشان خاطر كده بالمناسبة يعني، وده شيء بقى طبيعي يعني، لما حد يقول لك أنا التزمت والناس اللي حواليا رافضين التزامي، ده شيء مستغرب عادي، هو بمستغرب بس ده عادي. بل بالعكس، السلف كانوا يخافون من ضعف الهمم أو من زيغ القلوب بعلامات. أحد هذه العلامات إن مفيش مخاطر موجودة أو مفيش اختبارات. عشان كده لما يجي يقول مثلا يعني، كان أحدهم كان يقول هذا رجل لا عدو له، قال لقد سببت الرجل. هذا الرجل لا عدو له، قال سببت يعني، هي مسبة. الرجل لا ينصر الخير، الرجل لا عدو له، يستحيل يكون ينصر الخير، يستحيل. على الأقل هاي الرجل هيكون مداهن. دي مش دعوة اللي يلا بينا نكون عندنا أعداء، لأن برضو في ناس عايشة في يعني في الجو ده يعني، ويقول لك بص أنا وأنا مش فارق معايا، مقطع بطاقتي، قافلة الكلاب وتعوي والإيه والقافلة تسير، أقسم بالله لا في لا قافلة ولا كلاب ولا حد عارفك ولا أنت بتعمل حاجة أصلا، وأنت كل الموضوع أنت شحنت بعشرة وبتطلعهم علينا يعني من أولها لأخيرها يعني. ففي حد بيبقى واهم نفسه ان هو ايه، لا ماشي بالقافلة وقاعد بقى ويلا يا ابني على القافلة لا. بس لو بجد واحد معاه قافلة ايه اللي هيحصل؟ لا الكتاب الكلاب هتعوي، لازم هتعوي، ملهاش حل. ومش بس الكلاب يعني، هتيجي حاجات اكتر من كده بكتير، بس دي طبيعة الطريق. وبناء عليه لو قررت ان انت تحفظ القرآن، لو قررت ان انت تخدم بحاجة، لو قررت ان انت تروح في قافلة طبية في مكان من، لو قررت ان انت تروح قافلة طبية في غزة، مش هتلاقي بقى الناس حبيب قلب انت جاي من مصر وربنا يا رب يبارك لك وبتاع وتسقيفة للراجل اللي جاي لنا عشان ينصر الاسلام. لا لا، انت وانت ماشي كده ممكن تلاقي نفسك اتقسمت نصين عادي، والله ولا عليك واحد بس دخلت الجنة ان شاء الله. ومش ده المطلوب يعني، تمام؟ ولكن المطلوب ان انت تكون ايه، عارف ان انت عشان تنجز شيء لازم تبقى عارف ان انت ستصاب وتصاب 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 وتصاب. فان قررت الا تصاب فلن تنجز اي شيء، دي سنة كونية. ايضا بالبركة حقيقة تحصل المعجزات الكثيرة، وهذا حدث من دعوة جابر بن عبد الله للطعام. بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الطاعة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام هي التي جعلت هذا الطعام اللي يكفي 5 أو 6 أفراد إن هو يكفي 1000. فكن حريصا على أسباب البركة، وهي لا تأتي إلا من الله عز وجل. يبارك الله عز وجل فيك. بالمناسبة دي حاجة ليس كلام الناس يقول لك، حتى المحب والترياء والحد يقول لك ده أنت بركتنا ترياء، رغم أن بركتنا ده ننصر به، بركتنا ده نفعل الأشياء التي لا نستطيع أن نفعلها به. وبالمناسبة الاستهزاء والاستخفاف بهذه الأشياء أحد أسباب الحرمان منها، فمهم أن أنت تعرف تتكلم صح، بالذات أنت تتكلم في الدين، وما تقولش الكلمة فتبتلى بها. لا، يا رب يبارك، يا رب يبارك فعلا، ويا رب يبارك في الجهد. يعني قالت، انا دايما اقولها لسه حتى هي لو شفتوا في الغزة، شفتوا الولد اللي خد اسير على الموتوسيكل، انا عايز اقابله ونختم. يعني ايه اجيب اسير اخطفه وركبه الموتوسيكل اقول له سوق الموتوسيكل؟ يعني ايه يعني؟ ايه ده؟ انا اعرف الاسير ده باخده كده وتجري بيه وتخبطه بحاجه بتاع، انما تركبه موتوسيكل وتقول له تسوقه يلا بره انت مخطوف يلا انا اترك دلوقتي ويسوقه، في ايه؟ اقنعه ازاي ده؟ وكمان في حته، في واحد جاب واحد تاني دول ثلاثة على الموتوسيكل يعني جايب اتنين أسرة. يعني أنا أبط عليكم يعني دخلت قتلت وجبت اتنين أسرة وجبتهم للموتوسيكل وركبتهم وركبت وراء وراء يعني إيه المشهد ده؟ لا دي بركة ربنا ده, ده, ده شيء غريب جدا. لا ده شيء والله منطقي. لا دي نكتة احنا بنضحك فاحنا ياريت نقابله بصراحة. في حاجات كده ببركة ربنا. اي ام دلوقتي بتسمعني هي عارفة ان ابنها يوم ما يخلص المنهج كله مذاكرة قبل الامتحان. لا دي بركة ربنا الواد مستواه اصلا يعني انت فاهمة كويس صح؟ او انت ما تخيل تخيل يعني حزام الحزام ده كده تخيلوا خلص مذاكرة قبل كل مذاكرة بتاعتك داخل الامتحان حال البوكلتاتك وعامل كل حاجة. ده حاصل يعني ده دي بركة ربنا ودعاء الوالدين طبعا. بجد بقى بالثق بالبركة تحدث فعلا معجزات تحدث فعلا معجزات. وكثير من الناس يعرف ذلك بعد إنجازات معينة. هو يعلم أنه إمكانياته أقل وهو حتى لما جاي يحكي قصة الإنجاز مش عارف ينسبها لنفسه لأن إمكانياته أقل فيحكي لك ويقول لك والله وبتدبير ربنا وتقدير ربنا وبركة ربنا وكرم ربنا و و و و و أنت أحيانا تبص له ما هو عمل إنجاز كبير حقق حاجة على فكرة ديني أو دنيوي أيا كان فتظن ان هو ايه متواضع جدا شوف لا هو صادق هو بجد كرم ربنا. ففعلا بالبركه تحدث المعجزات لذلك كن مع الله عز وجل فان البركه منه. امر اخر الثقه في وعد الله عز وجل بالنصر من الاحاديث الغريبه اللي موجوده في غزوه الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر القوم بالذات بعد خبر بني قريظه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا. مين اللي واقف بره؟ قريش منهم الأحزاب منهم إيه؟ قريش. وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع صحابه يقول لهم إيه؟ وهطوف بالبيت وقريش واقفين عايزين يقتلوا بره. قال وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ولا يهلكن الله كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. بص كم حاجة يعني سيفرج عنهم ويهزموا ونروح نعمل عمرة وناخد مفاتيح الكعبة ومش بس كده وكسرى وقيصر هننتصر عليهم وفلوسهم والكنوز بتاعتهم هنصرفها في سبيل الله كل ده. والصحابة كانوا بيقولوا إن كنا لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء. أنا مش عارف أروح أخش الحمام. وشغلوهم عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. شايفين يروح يصلوا شايفين يخشوا الحمام وفي الموقف ده بيقول لهم إحنا كذا وكذا وكذا. فما دي تقرأ هذه الأحاديث قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم لينصرن الله عز وجل هذا الدين وأهل الإسلام حتى يتفاخر القوم أنهم قابلوا مسلم. زي ما احنا كده بنقعد نتكلم عن بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا ده سيحدث لنا يقينا يقينا في الدنيا وفي الآخرة جنة ونار. هذه الثقة لازم تكون موجودة. كل موضوع ان انت ولدت في حقبة الحقبة دي ممكن يكون فيها السهم نازل ليس عليك في هذا الوقت الا ان تعد نفسك لتسلم للجيل الذي يليك. ايه اللي هيحصل ما عنديش فكرة بس انا ساعد نفسي اخذ باسباب النصر وانا متيقن ان اللي بعد كده ايه نصر وتمكين. كتب الله كتب الموضوع انتهى لاغلبنا أنا ورسل الموضوع انتهى. وهذا يجعل الإنسان يشعر بالعزة ولو كان مستضعفا. سبحان الله الله عز وجل يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما شافوا الإيه؟ الأحزاب ازدادوا إيمان. سبحان الله. أيضا من الفوائد، ليس من العجب وجود المخذلين والمتخاذلين، ولكن العجب إلا تشك أن تكون منهم حقيقي. ليس من العجب وجود المخذلين والمتخاذلين، العجب أن أنت مش فكرتش لحظة هو أنا من دول ولا مش من دول. فرجاء فكر دايما، كنت أقعد أسأل نفسي هل المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين أن هم منافقين؟ يعني كانوا عارفين؟ هل ضعاف الإيمان كانوا عارفين أن هم ضعاف الإيمان؟ في ناس كانت عارف، بس في ناس ما كانتش عارف، في ناس ما كانتش عارف، في ناس بتضحك على نفسها، تكذب على نفسها كذب شديد يعني. وهذا الكذب قد يستمر إلى حتى يوم القيامة. الله عز وجل يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفين قدام ربنا يوم القيامة؟ ماشي بيقولوا إيه؟ والله يا رب أقسم بالله ما كنت مشرك. ربنا في الآية اللي بعدها بيقول إيه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هو مش بيكذب على ربنا، ده هو بيقسم بربنا. يعني هو ربنا بيقوله أنت مشرك، قاله إيه؟ والله أنا مش مشرك، والله ربنا ما كنا مشركين. ليه؟ هو مش عارف نفسه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فهو سبب الضعف ما بيكونش عامل حسابه أنه سبب الضعف، بس هو مش عامل حسابه أصلا، فبيفاجأ بده. تحاسب نفسك واعرف مكانك. من أهم الفوائد التسلل دائما يأتي من أضعف النقاط. فاكرين المجموعة اللي عدت جوه المدينة جات منين؟ من الحتة اللي وقت الحفر ما اتحفرتش صح، كانت نقطة ضعف، عدوا منها. فاللي بيعد إعداد نصف إعداد هو اللي بيكون وقت سلب التمكين سبب السلب، رغم انه كان فاكر نفسه ايه؟ انه هو سبب من اسباب التمكين. لا، ده انت بضعفك بقيت سبب السلب. فكن من المحسنين، فالله يحب المحسنين. من الفوائد ايضا على القادة الا يبثوا الزعر في نفوس الناس ويتحملوا الهم وحدهم ويعانوا الاصلاح. أقصد بالقادة من قاد إصلاح نفسه أو قاد إصلاح أي شيء. سامحوني في اللي أنا هقوله دلوقتي. في ناس دلوقتي بيكون عندها إدمان للتليفون، يقعد يشوف إيه ده بيتقتل وده بيتضرب وده بينفجر وده بيموت وده بيتقطع وده في المستشفى وده بيكذا وده بيكذا وده بيكذا. هو ده جهده. ده بعد فترة بيجيله تسمم نفسي على فكرة، وتعاطف بتاعه بيبقى شبه مش موجود. لو ده مفيد قول لي يعني ايه مفيد. على فكرة ما بقولش ما تعملش كده، ما تشوفش، انت لازم تشوف عشان تعرف الواقع. بس هشوف قد ايه، واما اشوف هعمل ايه. لان بعد فترة انت بتوصل لمرحلة ان انت ايه، خلاص جاك تسمم، انت عادي تمام. والعادي دي مش بس مش بتتأثر، لا عادي دي يعني ده دورنا. احنا دورنا ايه يا جماعة؟ بنموت وبنتذبح وبنتضرب. شفت اللي ضايقك؟ شفته؟ قوم. يعني لو شفت حاجة ضايقتك ما قمتش، انا اسف، مش فاكر الشافعي ولا ابن القيم اللي قال الكلام ده، قال لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار. انا اسف والله، مش عندنا دم؟ نرفزك؟ قمت عملت حاجة؟ لو قمت عملت شوف تاني، قمت عملت حاجة وشوف تالت، طول ما انت بتستغضب فبتاخد قرار وبتعمل حاجة وده بيحمسك وبيثبتك اكتر اعمل. انما قاعد دورك فقرة الولولة، لا ده تسمم، ده تسمم. فوقت المشاكل حتى لو جالك الأخبار بالخيانات والضعف والاستضعاف، شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال لهم شاوروا لي بس أعرف، وقام بشر الناس، عرفت؟ قوم اعمل حاجة. إنما هنفضل نتكلم في الهم، الهم بيجيب هم. من أهم الفوائد أيضا وقت الضرورة يقي القوم أيقظهم. صفية مش شغلتها قتال، بس في ناس جاية علينا دلوقتي، نسكت؟ هنقوم نشيل حتى اللي مش علينا. عارف بالظبط كده، واحد ماشي في الشارع لقى طفل صغير واقف وتايه ومش عارف وبيعيط وبتاع، هل تسيبه وتمشي ولا تروح تسأله ايه حبيبي ايه؟ قال لك كنت مع بعض، انا لسه الموقف ده حصل من كام يوم وبتاع، ايه يا حبيبي في ايه وبتاع؟ قال لك كنا بنلعب استغماية هنا في الجنينة فلفينا حوالين العمارة فمش فاكر بقى روحت فين، فهم كانوا في عمارة هنا وبتاع، معاك رقم بابا؟ اه حافظه. طب كلم بابا، بابا فين انت كده؟ خلاص مصر تمام. ده موقف ده شهم قوي يعني، موقف مفترض ان هو موقف ايه طبيعي على فكرة، ما هو طفل صح، طبيعي ما فيهوش يعني مش عميق قوي يعني تمام. طب لو واحد عدى كده ايه يا حبيبي انت تايه؟ اه بكرة توصل، بكره اللي استعبت استغميه اه لقيت لا لف تاني وهتلاقيه، بس احنا حضر انت لسه صغير يعني، يعني لفيت يعني يوم اتنين تلاتة سنه سنتين يعني، مستحيل تفضل تايه لحد ما تكبر اكيد هتوصل. ده كلام كوميدي تمام، وتركوا قله اصل يعني، خلينا نكون واقعيين يعني نسمي الاشياء باسمها، تركوا قله اصل. انت شايف ان احنا في حاله استضعاف، قوم اعمل اللي عليك، بل احيانا مطلوب منك تعمل حاجات مش عليك على الراجل ده، بس الراجل ده ما عملهاش فانا اعملها، والا وجودنا لازمته ايه؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. من الفوائد ايضا نعيم وحكمه الرجال وجود الفكرة. وخليني أقول لكم أن فكرة نعيم دي أستطيع أن أقول عليها خندق رقم اثنين. خندق رقم واحد اتحفر على في شمال المدينة، خندق رقم اثنين كان اللي عمله نعيم لما لفهم كلهم في قرطاس ده خندقهم هم. آخر الفوائد، الله يعمل لنصرة أهل الحق فاطمئن. مين الذي جاء بسلمان من فارس إلى المدينة؟ الله. فكان دوره أنه يقول فكرة الخندق. مين اللي هدى نعيم؟ الله. من الذي أرسل الريح؟ النصر بين الثلاثة، فكرة سلمان، هداية نعيم، الريح اللي جت دمرت كل حاجة. فلما ربنا يخبرك أنك يا أهل الحق يا أهل الإسلام ستمكن وتنتصر، ده حاصل، اطمئن. إمتى ما تطمئنش أو إمتى لا تشعر بالاطمئنان؟ حالتين، حين يقل إيمانك بكلام الله عز وجل لن تطمئن ولو أخبرك الله، هذه الأولى. الثانية، حين لا يكون الله عز وجل هو محور حياتك. بصوا يا جماعة، أنا آسف على الكلمة دي بقى بالذات، متن حياتك أنت اللي بتحدده. يعني أنا راجل متن حياتي مثلا الشغل والفلوس والبزنس، وفي حته كده حلوه كده يعني جميله لازم تكون موجوده، اللي هي الدين. ده حياتي، او انا حياتي الشهره والانجاز والمعرفش ايه وبتاع، وفي حته كده بس كذا، او انا الشهوات، البنات والبنات نغير، وبنات وتجيب ستات يعني، تمام، وشويه حاجات تمام، وممكن يكون حاجه تانية خالص. كل واحد بيختار يقول الله انا ده محور حياتي. محور حياتك هو اللي بيدور عليك كل اهداف حياتك، ولازم يكون معاك حاجات تانية. اللي بيتقال دلوقتي مثلا، ممكن حد يبقى قاعد، والله مش قصدي، بس القصه حلوه والكلام جميل، بس طولنا، انجز بقى يعني، خلص خلصنا بقى، ما تقرفناش يعني، مش قصدي يعني، بس يعني حاول ان انت يعني انت بتاع يعني، ومش النصر وبتاع وبتاع، انت ليه مجعلص يعني، كبرت المواضيع قوي وبتاع. على فكره هو الفكره كلها بتكون فين؟ هو ايه محور حياتك؟ يعني في واحد محور حياته شيء معين، الالفاظ العظيمه والاوصاف الكريمه دايما بيوجهها ناحيه الحته دي، اي شيء تاني بيكون من الصغائر في حياته. زي بالظبط كده واحد جاي يكلمك في حاجه هي بالنسبه لك شيء تافه جدا، وبيقول لك وانا عملت انجاز ان انا عديت، والله والله بتوفيق ربنا وبكرم ربنا وبجهد جهد جهد، والله ما كنت بنام، ده انا كنت بذاكر له والله وبتاع، اللعبه بقى اللي اسمها دي انا عديت المرحله الثامنه. هو ده انا اسف، هو ده ما بيحصلش؟ بيحصل، ده في كاس عالم دلوقتي في جيم، على وتلاقيه داخل وكاميرات ويقول لك ده فلان الفلاني ده ايه، انا ببص بقى هو ده ايه، وقام دخل قعد على الكرسي، اللهم صل على النبي، مسك الجويستيك، يا نهار ابيض، ايه ده، ايه الواد ده، شفت ماسك الجويستيك دي، ده عمل ايه، ده ايه الرهبنه دي، وبعد كده ايه بطل العالم في اللعبه، ايه كام 10 مليون دولار بطل العالم في لعبه، خد 10 ليه، خد 10 مليون دولار، ولا ده زرار، ولا دي مش 10 مليون، ولا انا اكيد في حد هيصحيني، اكيد في حد هيصحيني دلوقتي حالا، تمام، في حد هيقول لك ايه، في شاب هيمسك كده او حد يقول لك ايه، احنا ضيعنا حياتنا اقسم بالله، زي الناس اللي كانت بتبص على بتوع المهرجانات، تمام، يقول لك انا ضيعت حياتي. هو انت بجد عندك سعادة تبقى كده وتاخد الفلوس دي بجد؟ انا ما بقولكش ان الفلوس وحشه على فكره، لا الفلوس دي امر اصلا، انا هرج ربنا خلقنا كده بنحب الفلوس، انت فطرت على ذلك، بس عندك استعداد يعني، عندك استعداد مثلا تبقى ممثل وتلبس واحده ست على المسرح زي فلان وعلان وتهزق نفسك وتاخد الرقم ده؟ يعني على فكره في واحد هيقول لك ايه، اه ماشي مش معترض، بس لازم تبقى فاهم ان ده مكانك، وبناء عليه هتلاقيه جاي يقول لك ايه، مين اعظم شخصيه بجد ممكن تسمع لها؟ انا لو سالتك دلوقتي بجد، انا بكلمك عن حدث، مين اعظم شخصيه ممكن تسمع لها؟ ما انا اقول ما مش هكلمك، بس ما تجاوبش، في واحد قال عبد الوهاب، ها ربنا يكرمك، والله ادوله كتير، وايد وايد تمام، قال لك عبد الوهاب، هو في الحته دي، هو في الحته دي، مش في حته تانية، فهو بيقيم هنا. انا عايز اقوله ان تقييم الاشياء واستعظمها والكلام عنها بافخم الالفاظ مبني على انت ايه محور حياتك. وبناء عليه القصه اللي انا بحكيها من شويه دي ممكن تبقى قصه خرافيه او قصه مش بتقول انها خرافيه بس مش منطقيه قوي، او قصه من باب الايمان المحض بس مش قادر اقول لك. يعني لو انا دلوقتي بجد 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 قلت لك، وقفتك كده وقلت لك تقسم بالله العظيم ان في 1000 واحد اكل من قدر جواه اكل يكفي 6 نفار، محدش يحلف. بس انا بقول لك في ناس كتير مش هتعرف ان هي تحلف صح، رغم ان رب الكعبة اقسم بالله العظيم في 1000 مقاتل مسلم صحابي اكل من قدري اكل 6 نفار، اقسم بالله حصل. انما لو واحد لقى من نفسه تردد، سامحني لست انت، لا تستطيع، لان القضية دي مش قضية ايمان بقصة، هي مش حدوتة، هي محورية الإيمان بالله. إيه اللي يقول إيه؟ طب ما هي قصة عادية ممكن تكون حصلت، تكون حصلت. افرض يا عم القصة دي ضعيفة، أنا مش بتكلم عن ضعف وقوة القصة، بسألك سؤال، هل ينفع؟ لو ينفع أمال أنت رافضها ليه؟ رافضها عقلا؟ طب يا سيدي افرض ضعيف، طب أحلفك على الإسراء والمعراج بس عايزك تقعد تجيبه. فهي القضية مش قضية قصص وحواديت، إيمان حقيقي وخطة حقيقية وأفعال حقيقية ومحورية حقيقية لله عز وجل في حياة الإنسان. هنا ألفاظ النصرة والانتصار والعلو والراية والاستعمال تصلح في هذا المجال، وإلا هو هيعمل لها عملية إزاحة في مجال تاني. فاجعل متن حياتك لله عز وجل ومحور حياتك الله جل في علاه. توقف عند هذا الحد، طولت عليكم بس كالعادة، يعني هو ده النظام هنا. تمام، كان عاجبكم جوش تاني، نورنا ونورت الدنيا والله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ونحن نتقابل تاني ان شاء الله.